أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا في البحث السابق بأنه أو في الأبحاث السابقة بأن هناك معضلتين أساسيتين تتعلقان بالسنة المحكية. طبعا هناك آفات كثيرة في السنة المحكية، ولكنه أهم تلك الآفات والمعضلات ما يتعلق بهاتين المعضلتين والإشكاليتين. المعضلة الأولى هي مسألة الوضع والدس والافتراء والكذب على حديث النبي صلى الله عليه وآله. طبعا عندما نقول الكذب على رسول الله، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه لا يوجد كذب على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا، ذاك أيضا إن لم يكن أكثر فليس أقل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وله بحث آخر، الآن ليس بحثي هذا، ولكنه الآن بحثي منصب على الحديث النبوي. وإلا من أهم الأرقام الواسعة النطاق في وضع الحديث على أئمة أهل البيت هم الغلاة أعزائي، فإن الغلاة لهم دور واسع في وضع الحديث على أئمة أهل البيت، وقد كتبت كتب متعددة في بيان دور الغلاة في وضع الأحاديث وفي الكذب على أئمة أهل البيت. وأنا أتصور أنتم عندما ترجعون إلى الكتب الأساسية في علم الرجال تجدون أن الأئمة كم حذروا من الغلاة. ونحن يوجد عندنا فصل مستقل فيما قام به الغلاة في آخر، لعله في آخر الفصول الموجودة في كتاب علم الإمام، بإمكان الأعزاء أن يراجعوا هناك. أما فيما يتعلق بالوضع على رسول الله وبالكذب على رسول الله، قلنا بأنه هذا الكذب والوضع والدس له أسباب متعددة. من أهم الأسباب أعزائي هو ما قام به أولئك الذين دخلوا الإسلام وأرادوا القضاء على الإسلام ولكن من داخل الإسلام، وهو المعروف بمسألة الإسرائيليات ومسألة المسيحيات إن صح التعبير، لأن هذا التعبير تعبير الإسرائيليات قد يوحي إلى أن اليهود قاموا بهذا. لا أعزائي، أوسع من هذا بكثير، ولكنه نضيف إليها المسيحيات حتى يتضح بأنه أيضا من علماء النصارى أيضا من دخل وأضاف على ذلك ودس في الإسلام. أنا أشير أعزائي إلى بعض المصادر اللي بإمكان الأعزاء أن يراجعوا. طبعا إشارات لهذا البحث موجود في الموروث الروائي اللي بيد الأعزاء. من هذه الموارد أعزائي ما ورد في كتابي كتبي عموم كتبي أعزائي أحمد أمين. أحمد أمين من أولئك الذين، أحمد أمين المصري لا أحمد أمين صاحب التكامل في الإسلام، أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، يوم الإسلام. هذه مجموعة من الكتب التي كتبها أحمد أمين، وهي كتب مفيدة أعزائي على ما فيها من الاختلاف أو ما نختلف فيها معه، ولكنه من الكتب المفيدة أعزائي. مثلا هذا كتاب فجر الإسلام أعزائي يبحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية أعزائي. هناك أحمد أمين في صفحة 162 لا بد أن نشير إلى عبارته، يقول: وهنا أمر لا بد أن يكون قد استرعى نظرك، وهو أن أكثر من ذكرنا من منابع القصص القصص القرآنية اللي وردت في كتب التفاسير عندنا، ابتداء من ابن جرير ومرورا بمجمع ومرورا بالتبيان للطوسي وانتهاء بمجمع البيان وأخيرا في كتب السيد الطباطبائي في الميزان للسيد الطباطبائي. عندما نقول قصص الأنبياء والتاريخ وغيرها، انظروا منابع هذه القصص أين أعزائي. يقول: وهو أن أكثر من ذكرنا من منابع القصص كتميم الداري اللي هو من النصارى، ووهب ابن منبه اللي هو من النصارى، وكعب الأحبار من أهل الكتاب من اليمن. عموما هؤلاء كانوا من اليمن. فما السر في ذلك؟ لماذا أن عموم هذه القصص والأخبار والتاريخ جاءت عن هؤلاء الذين كانوا من أهل اليمن؟ يقول: ولما كان ما يروى عن يهود اليمن في هذا النوع أكثر مما يروى عن يهود الحجاز. بحوث مفصلة، وواحدة من أهم الكتب في هذا المجال أشرت إليه كتاب اللي قرأناه لأعزائي خليل عبد الكريم أعزائي، قريش من الدولة من القبيلة إلى الدولة المركزية. هناك يبين أساسا اليهود أين كانوا في الجزيرة العربية، ما هو تأثيرهم المسيحية، ما هو تأثيرهم الحنيفية، ما هو تأثيرها، يعني الأجواء الدينية التي كانت قبل ظهور الإسلام. يقول: ولما كان ما يروى عن يهود اليمن في هذا النوع أكثر مما يروى عن يهود الحجاز؟ لعل السبب أن اليمن كانوا أكثر حضارة كما علمت، وقد استتبع هذا أنه كانوا متمدن، تاريخهم عريق اليمن واقعا، وقد استتبع هذا وجود مدارس يهودية أرقى مما كان ليهود الحجاز، وهذه المدارس اليمنية ثابتة تاريخيا في محلها، فكان من نتيجة ذلك انتشار الثقافة اليهودية في اليمن بما فيها من شروح للتوراة وأساطير ونحو ذلك على نمط أوسع مما كان ليهود الحجاز. التفتوا لي جيدا محل الشاهد هذه الجملة: فلما دخل يهود اليمن في الإسلام رووا ما تعلموا، فكان لهم أكبر الأثر في الواقع الإسلامي يا عزيزي. وكثير من هذه القصص والقضايا التاريخية وغيرها 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 جاءت منين أعزائي؟ جاءت من يهود اليمن وأهل الكتاب من اليمن اللي انتشرت، ولكنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن عموما هؤلاء دخلوا الإسلام بعد ماذا؟ بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني اللي بيودي أن الأعزاء واقعا يرجعون إلى هذا البحث كما أشرت إليه في كتاب الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، من الأعلام الذين وقفوا عند ظاهرة الإسرائيليات هو أعزائي محمد رشيد رضا. واقعا محمد رشيد رضا من الأعلام، وأحمد أمين ومحمود أبورية ومن جاء بعدهم كلهم تأثروا بمدرسة من؟ بمدرسة محمد رشيد رضا في محاربته للإسرائيليات في الموروث الروائي. يعد محمد في صفحة 189 من الكتاب، يعد رشيد تحت عنوان الروايات الإسرائيلية وموقف المفكرين منها. الأعزاء ما عندهم وقت بيني وبين لا يطالعون كتب في الوضع، لا أقل هذه الفصول يطالعوها في هذه الكتب. يقول: يعد محمد رشيد رضا أشد المفسرين الذين حملوا على الإسرائيليات ورواتها، واعترف له معاصروه بذلك فقال عنه محمود أبو رية صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية: لم نجد في هذا العصر بل في العصور الأخيرة من فطن لدهاء كعب ووهب وكيدي مثل هذا الفقيه المحدث السيد محمد، وأرى فيه الذهب أعنف من أنكر الإسرائيليات وهاجم من خدع بها وروج لها. ولهذا أعزائي في مجلة المنار له، وكذلك في تفسير المنار اللي هو بقلمه. هناك أعزائي في تفسير المنار المجلد الأول الأعز بإمكانهم أن يراجعوا هذا المعنى بنحو الإجمال أنا أشير، وإلا المطالعة للأعز فقط أنا أشير إلى عناوين البحث. تفسير المنار المجلد الأول صفحة 11 أعزائي يقول: وأما الروايات المأثورة عن النبي، يقول وأكثر التفسير، التفت، وأكثر التفسير المأثور، أكثر التفسير المأثور مو كثير. احنا بحمد الله تعالى في البحث في 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 المحاضرة مالتنا قلنا وكثير من الموروث الروائي، تعبير هؤلاء الأعلام يعبرون ماذا؟ أكثر أعزائي، وأكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة، يعني إلى رواة المسلمين. من أين سرى إليهم؟ من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب. بس احنا بيني وبين الله ما قلنا من 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 الزنادقة، واصل ان قلنا بين يهود ونصارى ومجوسية، قلنا هذه تعابير علماء المسلمين. وانا دا اتكلم عن الموروث الروائي العام كما قال الحافظ ابن كثير: وجل هذا الذي نقل إلينا في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم وفي ومعجزاتهم وفي تأريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات المعاد وسحر بابل وعوج بن عنق وفي أمور الغيب من أشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها وبعدها، وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاثة ليس لها أصل. التفت جيدا، احفظوا هذه الجملة حتى عندما تناقشون أهل السنة تعرفون ماذا من أين تناقشون. ثلاثة ليس لها أصل، يعني بحسب النصوص الروائية. التفسير مقصود التفسير المأثور أعزائي، مو التفسير يعني أصل التفسير، التفسير يعني المأثور، والملاحم والمغازي، هذا كلها لا أصل له. هذا الموروث هسه الآن تقول لي سيدنا هو الحمد لله رب العالمين إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز، السنة اعترفوا على أنفسهم، شنو علاقتنا؟ الجواب سووا مقارنة مولانا. عندما تقرأ مثلا افترض أي تفسير مأثور وروايات من كتب أهل السنة، يعني فد مقارنة مختصرة بين ابن جرير الطبري وبين ماذا؟ وبين الطوسي في التبيان، حتى تعرف أنه كم مأخوذ منه. خلاص أنا لا أقول بأنه بيني وبين الله أبدا أنه كذا، انظروا كم من الموروث الذي أقر أصحابه بأنه من الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس واخترق ماذا؟ اخترق موروث. بل ادعى البعض أن ما ورد في تفسير التبيان من هذا الموروث الإسرائيلي أكثر مما ورد في تفاسير ماذا؟ في تفاسير أهل السنة. وهذه دراسات حديثة موجودة من علماء من محققين شيعة مولا. ومنه انتقل إلى مجمع البيان، ومن مجمع البيان بعد انتقل كله إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ وين؟ إلى البحار، ومن البحار انتقل إلى كل ثقافتنا العامة. انتهت القضية. الآن عموما عندما يقرأوها وين دعونا من نور الثقلين دعونا من إلى 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 تفسير البحراني وإلى غيرها كلها منقولة من هناك لا يوجد من إلا نادرا مولانا. وأما ما ارتبط بالشيعة موجود في تفسير القمي وانظروا أيضا قارنوا بين تفسير القمي وتفاسير الآخرين في الموروث الرواية. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي أيضا ما ورد في الحديث النبوي الحديث النبوي مال محمد حمزة في الصفحة 191 أعزائي في الصفحة 191. هذا الكلام أنا ما كان عندي مجلة المنار بعد، هذا ينقله عن محمد رشيد رضا ولكن عن مجلة المنار مو عن تفسير المنار. يقول صاحب المنار ردا على الذين وصفوا كعبا بأنه من أوعية العلم، هذه الاعتقاد السني العام وبالخصوص الاعتقاد ابن تيمية واعتقاد الوهابية يعتبرون مو أنه كعب الأحبار ثقة بل يعتبرون ماذا إمام الثقات والصدوق، ولهذا يعبر عنه بأنه من أوعية العلم. هذا شوف محمد رشيد رضا ماذا يقول عن كعب الأحبار، يقول إن ثبوت العلم الكثير، افترضوا نحن قل نقبل أن كعب بن أحبار من أوعية العلم ولكن هذا لا يقتضي نفي الكذب عنه، افترضوا عالم ولكنه عالم صادق لو عالم كذاب تثبتون علمه، هذا لازم أعم عالم ماذا عالم كذاب جاء لتدمير الإسلام، وكان جل علمه عندهم ما يرويه عن التوراة وغيرها من كتب قومه، ولا شك أنه كان من أذكى علماء اليهود قبل إسلامه وأقدرهم على غش المسلمين بروايته. كيف فعلوا؟ بيني وبين الله، أول ما إجوا قالوا أنتم تعلمون بأن هذا رسولكم كم مورد وارد في توراتنا، فنقلوا 10 موارد هيش بشارة أكو به هيش بشارة هيش تفاصيل، الناس قالوا بيني وبين الله ذول منصفين لو مو منصفين، هواي منصفين، أولا بشرونا برسول الله في كتبهم فبعد أن وثقوا بهم حصلوا كرسي في مسجد الرسول في المدينة فبدأوا برواية ما يريد. اللطيفة مو هذا عزيزي، مو فقط قالوا بأنه ما بشارة برسول الله، بشروا بالخلفاء، بشروا بأنه عمر شنو البشارة الواردة فيه في التوراة وكتب أهل الكتاب، هذول مكون بيني وبين الله حق والإنصاف غير صادقين، هذول كل الحقائق دي يبينوها ثم بدأوا مولانا بهذا. هذه واحدة من أهم الوسائل، ولهذا يقول من أذكى الذين غشوا من غشوا المسلمين. يقول ويضع كعب ويصف كعب الأحبار ووهب بن مهب بأن شر رواة هذه الإسرائيليات أو أشدهم تلبيسا وخداعا للمسلمين هذان الرجلان، فلا تجد خرافة دخلت في كتب التفسير والتأريخ الإسلامي في أمور الخلق والتكوين والأنبياء وأقوامهم والفتن والساعة والآخرة إلا وهي منهما مضرب المثل، ولا يهولنك أحد إن خداع بعض الصحابة والتابعين بما بثاه وغيرهما من هذه الأخبار، فإن تصديق الكاذب لا يسلم من أحد من البشر ولا المعصومين من الرسل. هذا كلامه هنا. وآخرها أعزائي حتى لا نطيل على الأعزاء حتى ننتقل إلى المعضلة الثانية، ما ورد في ضحى الإسلام أعزائي لأحمد أمين أعزائي في ضحى الإسلام المجلد الثاني بحث مفصل، أنا ما عندي وقت أقرأ البحث كله أعزائي من صفحة 138 و39 و40 إلى آخره راجعوا أعزائي. هناك يقول وما روي عن رسول الله في ذلك، يعني في قصص الأنبياء والتاريخ والأقوام السابقة قليل جدا، فلما جاء الصحابة بعد ذلك التفت جيدا جاء الصحابة فبدأوا يسألونهم هاي الآية شنو قصتها، هاي الآية شنو قصتها. الصحابة يعرفون ولا يعرفون؟ لا يعرفون. منو انبرى لهذا الموقع مولانا؟ ها، مسلمة أهل الكتاب مولانا. فبدأوا يبثون هذه. منو يأخذ منهم؟ أبو هريرة يأخذ، ابن عباس يأخذ، وخصوصا ابن عباس أعزه، خصوصا ابن عباس. يقول فلما جاء الصحابة فسروا آيات من القرآن وخاصة، التفت جيدا باعتبار اعتقاده، وخاصة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، إما اجتهادا منهم أو سماعا من رسول الله، وشرحوا في كتب في كثير من الأحيان أسباب الآية وفي من نزلت، إلى أن يقول فجاء التابعون فرووا كل ما ذكره الصحابة من هذا القبيل، وكان من التابعين أنفسهم من فسر بعض آيات القرآن أو ذكر سببا لنزولها، فجاءت الطبقة التي تليهم وروت عنهم ما قالوا وزادت، وهكذا ظل التفسير، يعني التفسير بالمأثور، قصص تاريخ أقوام يتضخم طبقة بعد طبقة، وتروي الطبقة التالية ما كان من الطبقات قبلها، وتزيد عليه ما عرض لها، وفي كل طبقة يتصل أفرادها بكثير من مسلمة اليهود والنصارى والمجوس، فاتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام، واتصل التابعون بابن جريج الرومي اللي احنا أشرنا إليه في الموروث، وهؤلاء كانت لهم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل وشروحها وحواشيها، فلم ير المسلمون بأسا من أن يقصوها بجانب آيات القرآن، لأنها ما مرتبطة بالعقيدة، ما مرتبطة بالحلال والحرام، فما المحذور أنه ننقلها للناس ملا. كما الآن عندنا قاعدة والحمد لله ماشية عندنا، التسامح في أدلة السنن، وكأنه السنن ليست من الأحكام الدينية والمنظومة الدينية. نفس هذا المنطق، التسامح في روايات ماذا؟ ها، في روايات قصص الأنبياء، لأن هذه ما ثم ماذا، ولكن لا يعلمون أنه هذه شكلت عقل الأمة الإسلامية كاملة بالطريقة التي يريدها أعداء هذا الدين، فكانت منبعا من منابع التضخم، إلى أن يستمر مولانا هذه الطبقة الأولى والطبقة الثانية، بودي أن الأعزاء يراجعون ذلك. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في المعضلة الأولى التي أصابت ماذا؟ ها، السنة المحكية. فلهذا لكي نعتمد على رواية لابد أن نتجاوز أول معضلة. يا معضلة أعزائي، معضلة الوضع، المعضلة الثانية. الآن افترضوا استطعنا بلطائف الحيل العلمية سندان ومتنان استطعنا أن نثبت أن هذه الرواية غير موضوعة وغير مدسوسة وغير مكذوبة، نبتلي بهذه المعضلة الثانية. وما أدراك ما هذه المعضلة الثانية؟ وهي أن الحديث الذي دون في كتب أهل السنة، أو الحديث الذي دون في مصادر الحديثية لمدرسة أهل البيت، هل هذه هي ألفاظ النبي والأئمة، أم هو فهم الراوي للألفاظ اللي يعبر عنها بأنها النقل بالمعنى، أي منهما؟ أنا أتصور أنه مقتضى طبيعة الأشياء أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أنها هذه ألفاظ ماذا؟ ألفاظ النبي والأئمة. لماذا؟ لأن الفاصل بين صدور الحديث من النبي وبين التدوين مر بثلاثة أربعة أجيال، مو جيل وجيلين، وكانت كلها تعتمد على ماذا؟ ها؟ على الذاكرة، على الذاكرة. وهكذا بالنسبة لأئمة أهل البيت، أنتم تجدون بأن المصادر الأصلية التي عندنا من الكليني والصدوق والطوسي عموما هؤلاء تأخروا ماذا؟ تأخروا عن تدوين الحديث، لم يكتبوا، لم يثبت عندنا أن كل ما قاله الباقر أو الصادق أو الإمام الكاظم أو الرضا كان هناك كما كان في حديث ماذا سلسلة الذهب، أن هناك الأقلام والقراطيس مهيئة بس يقول الإمام تسجل ماذا؟ تسجل الجملة، ما ثابت في أي حديث من الأحاديث إلا ما ندر، إلا ما ندر. تقول لي سيدنا خلي ذهنكم يمي أعزائي، بل إن شاء الله هاي العشر دقائق بل كان أقدر أوضح هاي القضية. التفتوا الجيد سيدنا، هل ما المحذ؟ ما المحذ؟ أساسا سيرة العقلاء سيرة العلم قائمة على أن لا تنقل الألفاظ إلا فيما ثبت لفظه معتبرا من قبيل القرآن، فإن القرآن ثبت أن ألفاظه معتبر، وإن كان القرآن إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، لأنه كل كلمة كم قراءة بها ملان تبين القرآن هم ما خلص من مشكلة ماذا، ولكنه هسه ذاك قليل، إذا بحثه يأتي إن شاء الله. قلينا إحنا الآن في السنة أعزائي، عرفت شو؟ ما المحذور؟ هذه السيرة قائمة، الآن جناكم تحضرون درس تخرجون بيني وبينه تنقلون ألفاظي، لا ما تنقلون، وإنما تنقلون ما فهمتموه وهو المعبر عنه بالنقل بال معنى، يعني الأمر الذي فهمتموه تنقلوه للآخر، وهذا حجة. انظروا إلى السيرة، انظروا انظروا إلى آخر. لماذا طرح هذا البحث؟ أساسا السيرة قائمة على الجواب خلوا ذهنكم يمي. نحن عندما نأتي إلى أدلة حجية الخبر، أعم من أن يكون الخبر متواترا مقطوعا مطمئن الصدور أو مظنون الصدور، لأنه لو خبر أحد لو مستفيض لو مطمئن لو متواتر إلى آخره إلى آخره، في محله أي شيء بحثنا، في حجية خبر الواحد، في حجية التواتر، في حجية القاطع، في حجية الظن، كله كله كل هذا اللي بحثنا. السؤال المطروح هناك التفتوا لي جيدا، وهذه هي 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 مفتاح كل البحث أعزائي، وهو أنه الأدلة الدالة على الحجية تثبت حجية قول النبي وقول الأئمة، لو تثبت حجية الأعم من قوله ومما فهمه الرامي راوي أي منهما. مثال أضرب لك الآن، هذا القرآن الكريم الآن من الأحكام الفقهية للقرآن الكريم أن غير المتطهر بالطهارة الفقهية هل يجوز له مس كلمات القرآن في المصحف أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. بأي دليل كان؟ لا يجوز، لا يجوز. الآن لو نقل هذا اللفظ إلى معناه يعطي نفس المعنى 100% 100%، يعني لا فرق بين اللفظة وبين اللفظة الأخرى التي تعطي ماذا؟ نفس هذا المعنى. هل له نفس الحكم أو ليس له نفس الحكم؟ له الحكم أو ليس له الحكم؟ ليس له الحكم. ولهذا أنت تجد بأنه المصاحف التي هي ترجمة للغة العربية لها أحكام الأصل أو ليست لها أحكام الأصل؟ أبدا ليست لها أصل أحكام. لا أنه هناك لا يجوز مسها بغير طهارة، هذه يجوز مسها، هذيك يجوز قراءتها في الصلاة، هذه ماذا؟ لا يجوز هذيك، وهكذا عشرات الأحكام تجد بأنه تترتب أو لا تترتب. السؤال أن الذي ثبتت حجيته في حجية السنة وهي قول النبي أو قول المعصوم، هذه ألفاظه ثبتت له الحجية، لما نقل إلينا بالمعنى وفهم الراوي ثبتت له الحجية، أي منهم؟ ها؟ ماذا تقول؟ شو واقعا شو رأيكم؟ أنت من تعرف السنة ماذا تقول؟ قول النبي. هذا قول النبي؟ ها؟ أن نقول إلينا بالمعنى قول النبي لو فهم الراوي. من أين تثبت له الحجة؟ وهذه نكتة أنا لم أجد أحد من علماء، أنا لم أجد، لعله موجود في كلماتهم ما أعلم، أنا لم أجد أحد التفت إليها وذكر هذه المعضلة. أساسا من قال الذي ثبت عندنا خبر الواحد الثقة أو العادل حجة عندما ينقل ماذا؟ عندما ينقل قول النبي أو قول المعصوم، أو عندما ينقل حتى ما فهمه من قول ماذا؟ من قول النبي بالزيادة والنقيصة. أي منهم؟ واقعا الذي يدعي أن أدلة الحجية دالة على الحجية على ما يشمل فهم الراوي عليه أن يقيم الدليل، لأن الأدلة دلت على ماذا؟ ها؟ الأدلة دلت على أن قول المعصوم حجة، الأدلة دلت على أن فعل المعصوم حجة، مو أن الراوي يفهم من فعل المعصوم شيء وينقله ماذا؟ وينقله لهذا، لم تثبت حجيته، فعله ثبتت حجيته، قوله ثبتت حجيته. فإذا نقل إلينا المعنى أو نقل إلينا فهمه من القول، فهل تشمل أدلة الحجية لو سالب بانتفاء الموضوع؟ إذن القضية ليست قضية سهلة أعزائي، أساسا تنهار عندنا ماذا؟ ينهار عندنا كل الأسس التي قامت عليها حجية ماذا؟ حجية الأخبار. إذا ثبت أن هذه الروايات الموجودة بأيدينا ليست أقوال المعصوم أو أقوال النبي، وإنما هي منقولة إلينا بماذا؟ بالمعنى، أدلة الحجية لا تشمله. وعلى مدعي أدلة الحجية شاملة لها أن يبين النكتة، أن يبين النكتة، وإلا الذي ثبت قول النبي أو قول المعصوم حجة، وهذا قوله أو ليس بقوله، ها؟ هذا يصدق عليه قوله أو لا يصدق، المنقول إلينا بفهم الراوي والمنقول إلينا بما بالمعنى قوله أو ليس بقوله، ليس كما أنه عندما تترجم القرآن الكريم تقول قول الله أو لا تقول، تقول قول الله، الترجمة قول الله، تقول لا، هذه ترجمة قول الله سبحانه وتعالى. قول الله ما هو؟ كلام الله ما هو؟ هذا المصحف فقط، فقط هذا هو يصدق عليه ماذا؟ كلام الله. أما الترجمات الأخرى حتى لو كانت دقيقة 100% يصدق عليها كلام الله وقول الله أو لا يصدق؟ لا يصدق عزيز، وإلا لو صدق عليها لكان مشمولا للأحكام، مع أنه ليس مشمولا للأحكام كما هو يقولون، لأن الأدلة دلت عندنا على أن كلمات القرآن، ألفاظ القرآن، كلام الله له هذه الأحكام، والترجمة كلامه أو ليس كلامه؟ ليس كلامه. نفس الكلام أعزائي قولوه أين؟ في النقل بالمعنى، وهو أنه أساسا هذا كلامه أو ليس بكلام. إذن أعزائي المعضلة الأساسية الموجودة بعد أن انتهينا من عملية الوضع، يعني ثبت لنا أن هذا الحديث ماذا؟ صادر وليس موضوعا مدسوسا مكذوبا، لا لا لا، هذا الحديث صادر، لا بد أن نتأكد في المرحلة الثانية أن هذا الكلام كلام النبي أو كلام المعصوم أو هو ماذا؟ ها؟ نقل لنا بالمعنى، أي منه؟ فإن ثبت أنه كلامه عند ذلك نقول خبر الثقة ماذا؟ حجة. أما إن لم يثبت أنه كلامه فهو مشمول لأدلة الحجية أو غير مشمول؟ غير مشمول. من هنا أعزائي إن شاء الله في غد سوف ندخل في هذا البحث، التفتوا لي جيدا، وهو أنه ماذا قال علماء المسلمين، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، والبعض يقول سيد آخر السيد ليش دا ينكر الأحاديث؟ ليش دا يشكك في حجية الأحاديث؟ بيني وبين الله لا شايف رؤية مولانا، ولا عندي كتاب من الإمام الحجة، ولا ملتقي بالحجة قايل لي هذا أبدا. والله كل الذي أقول بابا هذه الأدلة التي أنتم صنعتموها لنا تشمل هذه الأحاديث أو لا تشمل؟ لا تشمل. لا بد أن نستقرأ كلمات أعلام السنة أهل السنة وكلمات علماء الشيعة لنرى أن علماء علماء الحديث، علماء حديث أهل السنة وعلماء حديث أهل الشيعة، هل يرون أن هذه الكتب الحديثية سنة وشيعة منقولة إلينا بألفاظها إلا ما خرج بالدليل، أو منقولة إلينا بماذا؟ بمعانيها وفهم الراوي لها إلا ما ثبت ماذا؟ بالدليل. هذا إن شاء الله غدا نقف عنده، والحمد لله رب العالمين.